ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى بعض المباحث من الحروف من حروف المعاني وكذلك الأسماء التي استعمل استعمالها، ووصلنا إلى البحث وأخذنا بعض مباحثها، ووصلنا ذكر إلى ذكر المواضيع الصالحة لحتى دون إلى، يعني أن حتى وإلى يتفقان في معاني، وقد سبق هذا، وتختلف في مواضيع، بعض المواضيع يصلح لحتى ولا يصلح لإلى. فقال: وخص حتى بمضارع نصب بأن وجرها مع فعل يجب. أحد المواضع أن حتى تدخل على الفعل المضارع المنصوب بأن، بأن سواء كانت مضمرة وجوبا أو جوازا، بأن حتى يرجع إلينا، وذلك الفعل مع أن مصدرية مجرور بحتى، وهذا الموضع لا يصلح لإلى. حتى يرجع إلينا موسى، لا تقول إلى يرجع إلينا موسى، لأن أن تحذف بعد إلى. وحاصل ما أشار إليه في هذا البيت أن ممن فرد به حتى أن يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو سرت حتى أدخلها، وذلك بتقدير حتى أن أدخلها، أن مضمرة بعدها، بخلاف إلى ما تصل من هذا. ثم ذكر الموضع مضارعا داخلة لحتى، ثم ذكر معاني حتى الداخلة، ثم لحتى هذه معاني ثلاثة: معنى إلى، والثاني معني كي مفيدة التعليل، ومثل إلا واردا بالقيل. ثلاث معاني حتى التي تختص بالدخول على المضارع المنصوب بأن مضمرة بعدها، هذه لها ثلاث معاني. ثم لحتى هذه معاني ثلاثة، ثلاثة بدل معاني ثلاث صفة. معنى إلى أول تلك الثلاث المعاني، معنى إلى أن تكون معنى إلى، أن تكون معنى إلى، كما في قوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى. هنا حتى بمعنى إلى، إلى أن يرجع إلينا موسى، وإن لم تدخل إلى في موضعها، لكن معناه هي معناها إلى أن يرجع إلى موسى، لن نبرح على عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه واحدة. والثاني المعنى الثاني من المعاني الثلاثة: معني كم، معنى كم، معني كم، كلاهما لغتان، يعني تكون معنى كي، معني كي تكون بمعنى كي التعليلية، حتى تكون بمعنى كي التعليلية، كما في قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. حتى هنا أبرز معناها بمعنى كي يردوكم عن دينكم، ليردوكم عن دينكم، وليس بمعنى إلى. وكذلك أسلم حتى تدخل الجنة مثال، لو قلت حتى هنا بمعنى كي تدخل الجنة وليس بمعنى إلى، هذا هو المعنى الثاني. وقول مفيدة التعليل حال كونها مفيدة لمعنى التعليل تكون قليل، يعني حال كونها مفيدة هذا حال مؤكد. المعنى الثالث ما أشار إليه بقول: ومثل إلا واردا بالقيل. المعنى الثالث أنها تكون حتى في هذه يعني في هذا الموضع المضارع المنصوب بأن بعدها، حتى تكون بمعنى إلا استثنائيا، بمعنى إلا. وهذا قيل قول قاله بعضهم وليس مشهورا عندهم، وعلى كل حال والثالث أن تكون إلا في الاستثناء، وهذا المعنى ظاهر معنى قول من قول سبوعي: الله لا أفعل إلا أن تفعل، قال المعنى حتى أن تفعل، وصرها ابن هشام به من هشام الخضراوي وابن مالك، ونقله أبو بكر عن بعضهم في قوله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إلا أن يقولا. وبهذا وبعضهم أول هذا: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود، وما لديك قليل حتى تجود إلا أن تجود، لا تسمى سمعني لا تسمى جوادا إلا أن تجود. هنا معنى استثناء واضح: والله لا يذهب الشيخ باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. الشيخ هنا يقال معنى الجمل، يعني هذه كلها يعني بعض أولها، ولكن أوضح معناها كما أشار إليه أنها معنى إلا استثنائية. أيضا من الكلام المتعلق بما ذكرنا هو أن حتى تقع في هذا الموضع ولا تقع إلى وأنها تكون بأن مقدرة المضارع يكون منصوبا بأن مقدرة بعدها محذوف. قال وشرط نصب الفعل أن يستقبل بنظر الذي قبيل حصل مع زمن القول وإن بالأول فقط فنصبه جوازا ينجلي. يعني أن من شرط نصب المضارع بعد حتى أن يكون للاستقبال سرت حتى أدخل البلد، سرت حتى أدخل البلد يعني لأدخل البلد حتى أدخل البلد، يعني أن يكون مستقبلا بماذا؟ بنظر الذي قبيل حصل، بالنظر لما قبلها، بالنظر للكلام الذي قبلها يكون مستقبلا حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرأ على عدم بروحهم عن نكوب على عبادته، يعني بالنسبة رجوع موسى مستقبل بالنسبة لهذا. فهذا هو الشرط أن يكون مستقبلا ذلك الفعل المضارع حتى يرجع، لأن رجوع موسى مستقبل بالنسبة لقولهم لن نبره على عجل. لنظر الذي قبل حصل مع زمن القول، مع زمن القول، زمن القول كذلك أيضا زمن القول. أما إذا قالوا حكاية بما مضى فهذا لا يخرج عن هذا. يقول وزمن القول نحو قوله عز وجل نبره على عاكفين حتى يرجع إلى موسى، فإن رجوع موسى عليه السلام كان مستقبلا من نظر إلى زمن الذي تكلموا في قولهم لن نبره على عاكفين. عدم بروحهم معنى ووقت كلامهم به معنى، كلاهما لا بد أن يتفقا. يعني إذا كان فعل مضارع الذي وقع بعد حتى مستقبلا بالنظر لما قبلها بشيئين، في كون حصوله أنه حصل بعده، لأن رجوع موسى حصل بعد قول بعد هذا بعد عكوفهم. ثانيا وقت التكلم، متى قالوا هذا؟ بعد رجوع موسى ولا قبله؟ قبل رجوع موسى. إذن وجد الشرطان، أن يكون الحدث حدث بعد ما قبلها، ثانيا أن يكون قولهم ذلك حصل قبل ما بعدها، ما بعدها يكون مستقبلا، فهذا يكون استوفى الشرط. وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فيجوز الأجهال، إلى ما قبلها خاصة بالنظر ما قبلها مستقبل وبالنظر التكلم لا، هذا يجوز في الوجهان. ولذلك قرئ قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قرئ في السبعة بالوجهين وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول. ووجه ذلك أن زلزالهم أن قول الرسول، أن قول الرسول بالنسبة لزلزالهم مستقبل، أليس كذلك؟ قول الرسول جاء بعده، لكن قصد الله تعالى هذا علينا مستقبل ولا ماضي؟ ماضي، لأن هذه الآية نزلت علينا وهم قالوا في زمن بني إسرائيل. إذن إذا قلنا إلى زمن التكلم، إذا رأينا إلى زمن التكلم إنه يعني حكاية لما مضى، إذن هو إيه؟ ما هو مستقبل بل ماضي. وإذا نظرنا إلى أن ذلك الزلزال كان قبل قول الرسول فهذا مستقبل، إذن نظر للوجهان يجوز الوجهان. إذا نظرنا إلى استقبال هذا جاز قرأ بعض السبعة حتى يقول الرسول، ونظرا لأنه ماضي في الحكاية في القول لا يقرأ بعض السبعة حتى يقول الرسول. وزلزلوا حتى يقول الرسول الآية، فإن قولهم قول هؤلاء إنما هم مستقبل بالنظر إلى الزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، الرسول والذين آمنوا معه متى قالوا؟ بعد الزلزال. إذن يكون هذا مستقبلا، الزلزال اسمه قول الرسول مستقبل، لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا، فإن هذا ماضي يعني حكاية لما مضى. ولذلك قال إيش وزلزلوا نحو قوله تعالى، فكان حكاية رفع وجاز نصب إذا لم تقدر الحكاية نحو قوله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة نافئ بالرفع بتقدير حتى حالتهم حين التكلم، حتى حالتهم حين التكلم أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا وكذا، حتى حالتهم حين التكلم. فهذا يكون له وجهتان الرفع والنصب. ثم ذكر الوجه الثاني من أوجه حتى الثلاثة، من أوجه حتى الثلاثة، وقلنا إيه؟ هنا قلنا حتى الثلاثة، لأن حتى قلنا فيما مضى في أوجه ثلاثة تفارق، يعني أن إلى وحتى، حتى بمعنى إلى، لكن تفارقها بأوجه ثلاثة. أحدها أنها لم تخفض المضمر بل الظاهر، هذه واحدة. والثاني، الحالة الثانية ما تفارق فيه من أوجه حتى، العطف كمثل واو مع فرق يقفو. العطف أنها تستعمل العطف مثل الواو حتى، بخلاف إلى، إلى لا تكون حرف عطف. كمثل واو مع فرق يقفو، مع فرق يتبع ذلك، أي مع فرق بينهما يتبع ذلك الفرق من أوجه ثلاثة. مع فرق يقفو أي يتبع ذلك الفرق من أوجه ثلاثة، لكنها تفارق الواو، هي تكون حتى تكون العطف لكن كالواو، لكنها تفارق الواو بثلاثة أوجه، من أوجه ثلاثة. أولا، من الثلاثة لم تعطف حتى ضميرها، بخلاف الواو وبك، بزيد وبك يجوز العطف يعني. أما حتى لا تجوز، لا تعطف إلا الظاهر، اسم الظاهر ألا ألا يعني الاسم الظاهر فقط. ضمير مثل خافض يلي، أي كما تكون الخافضة كذلك، مثل خافض يلي. من أوجه كمثل واو مع فرق من أوجه، وحصل معنى أن حتى تكون أربعة مثل واو، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه. أحدها ما أشار بقولها حتى لم تعطف حتى ضميرا فعل وفاعل، أي أنها لا تعطف ضمير وقول مثل خافض مثل، مثل برفع مثل وتقدير المبتدع ذلك مثل ونص به على الحال، وهي في من الوفاء، يعني أن هذا الشرط يشترط وجوده أيضا لما جرها فلا تجر للظاهر. حتى سبق لنا أنها تكون حرف جر، حتى مطلع الفجر، وسبق شروط جرها. طيب، فحالة الجر أنها لا تجر إلى الظاهر، لذلك عدها ابن مالك من الحروف العاطفية التي تجر الظاهر فقط. بالظاهر يخصص منذ مضوى حتى والكاف والواو ورب والتاء، يعني عدها هنا التي لا تعطف، لا تجر إلا الاسم الظاهر. كذلك في حالة العطف لا تعطف، لا تعطف إلا لاسم الظاهر، مثل أكلت السمكة حتى رأسها، أي بثلاثة أوجه، نقل بثلاثة أوجه. أكلت السمكة حتى رأسها جارة، وهو أيضا وجد شرطها وهو أنه آخر. أكلت السمكة حتى رأسها، هذا عطف، هذا هو العطف الذي مثال لنا اسم ظاهر. حتى أكلت السمكة حتى رأسها تكون عند ذلك ابتدائية، وسيأتي بعضها ابتدائية. حتى ماء دجلة أشكل، حتى رأسها، حتى رأسها مبتدأ وخبر ما تقول مأكول، فتكون ابتدائية مستأنفة جملة ما بعدها. قال ماذا أيضا، وكون أيضا الشرط هي ثلاثة أوجه، لم تعطف إلا الظاهر، هذه واحدة. الوجه الثاني، وكون ما يتبع بعض ما سبق، أيضا الذي يتبعها تعطفه لا بد أن يكون جزءا من المعطوف عليه. أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها جزء من السمكة، على في غاية، وغاية في النقص، وكذلك أيضا يكون غاية في النقص. قدم الحجاج حتى المشاة، غاية في النقص أو زيد أو في الزيادة. مات الناس حتى الأنبياء، هذا إيش في الزيادة وذاك في النقص. قدم الحجاج حتى ليه، حتى المشاة، أو زيد وحق، هذا هو الشرط. وأن الشرط الثاني أن يكون معطوفا إما بعض من جميع ما قبله من جمع قبلها، فقول كقديم الحاج حتى المشاة، أن هذا هي جزء، أو جزء من كل، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو كجزء ليس جزءا حقيقيا وإنما هو كجزء منه، مثل أعجبتني الجارية حتى حديثها، حديث هذا ليس جزءا منها وإنما هي مشتملة عليه لكنه كجزء منها، فجاز عطفه. ويمتنع أن تقول حتى ولدها
أعجبت جاريتها حتى ولدها بالعصف لا.
لماذا؟ لأنه ليس جزءا أو كجزء منها بل هو منفصل. والذي يثبت لك ذلك أنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء وتمتنع حيث يمتنع. ولهذا لا يجوز ضربت الرجلين حتى أفضلهما لا، وإنما جاز قوله. لماذا؟ قول الشاعر وحتى نعله ألقاها، يعني ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والنعل والزاد حتى نعله ألقاها، يعني ألقى الصحيفة والزاد بمعنى ألقى ما وسكله، إذن بالمعنى دخل فيه. وأشار بقوله إلى الثالث بقوله غاية في النقص أو زيد أو الزيادة، يعني وحاصل ما أشار أن الثالث من شروط عاطي أن يكون معطوة غاية لما قبلها إما في زيادة أو نقص. فالأول الزيادة نحو مات الناس حتى الأنبياء، لأن هذا ذكر للغاية في الشرف. والثاني نحو زارك الناس حتى الحجامون هذا في النقص. وقد اجتمع في قوله، في قول الشاعر جمع الاثنين الشرف والنقص. قهرناكم وحتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات، حتى قهرنا الكمات، هذا بالشرف. الكمات الشجعان الذين يكتمون بالسلاح. حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، وهذا في النقص. تهابوننا حتى بنين الأصاغر، جمع الاثنين في بيت واحد. ثم ذكر فرق الثاني مما يفترقان فيه، وغير جملة الواو هي، وغير جملة إذ الجزئية في غير مفرداتها لا تثبت. وأن يكون الشرط الثاني أن يكون معطوفها غير جملة. لماذا غير جملة؟ إذ الجزئية في غير مفرداتها لا تثبت، لأن الجزئيات لا تثبت في الجمل وإنما تثبت في المفردات. فلذلك أكلت السمكة حتى رأسها، رأس هذا مفرد، رأسها مفرد تعليل هذا. وحاصل ما أشار في هذا البيت بإضاءة أن الفرق الثاني أن لا تعتبر الجملة، وذلك لأن شرط معطوف أن يكون جزءا ما قبلها أو كجزء منه كما قدمناه، ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات. هذا هو الصحيح. وزعم ابن السيد في قول مدير قيس سريت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرسان كمن رفع تكل حتى تكل. سريت بهم حتى تكل عن جملة تكل مطيهم، جملة مبتدأ خبر معطوفة بحتى على سريت بهم. وهذا ردوا عليه وقالوا لا، شرط أن يكون مفردا. تكرار ايش؟
غير
الجملة ايوه، هي الجزئية وين هو؟ وغير جملة إذ الجزئية في غير مفردات لا تثبت، وين التكرار؟
الأول بعدين
وين هو؟
خمسة أبيات
ها؟ ها؟ والثاني من أوجه حتى العطف كمثل واو مع فرق يبوي ها؟ في الشرح يعني؟ ثم ذكر الفرق الثاني أو مكرر على كل حال. هذاك ساقه في تعداد الأبيات. بالنسبة لكتابة الأبيات يعني لو تركه هذا كان أحسن، وغير جملة ما يحتاج إلى كتابته أول. وغير جملة أيوه، هذان البيتان الأخيران في المتن في الأبيات السابقة. ولذلك أتى في الشرح إيش ما فيها رقم إلا خليها هذا الشيخ بس، هذا المرقم هناك الأول، وهذا الذي معنا أتى به بالشرح. ثم ذكر الفرق الثاني فقال ساقه قد وكذا. ثم ذكر الثاني فقال وإن على منخفض عطفت أعدت خافضا لفرق يؤتى. أيضا من جملة ما تفترق الواو حتى عن الواو العاطفة إن على منخفض عطفت، إن عطفت على مجرور أعدت خافضا أتيت بالجار ثانية مرة لفرق يؤتى، أي لأي فرق يؤتى بين حتى العاطفة وحتى الجارة، بين حتى العاطفة وحتى الجارة. مررت بقوم حتى زيد، بل تقول حتى بزيد،
لماذا؟ لأنك لو حذفت الجارة إلى تستعمل جارة، حتى تستعمل جارة فتوهم أنها الجارة. فإذا فرقا بينها وبين الجارة، إذا أردت أن تستعملها عاطفة في الجر لا بد من إعادة الجار معها للفرق بينها وبين الجارة، لأن إذا حذفت الجارة هي تكون جارة فيتوهم ذلك. عدت خافضا أي جارا لفرق يؤتى. جود يمناك فاض في الخلق حتى بائس دان بالإساءة دينا. هذا قال إيه؟ ماذا قال؟ حتى وأتقيد من مالك بأن لا يتعين كون على العاصن أو عجبت من القوم حتى بنيه. قول إيه؟ وهو حسن. ورد أبو حيان قال في مثاله هي جارة، إذا اشترى مثال الجارة أن يكون بعض أو كبعض. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ ثم ذكر وجه الثالث من أوجه حتى، فقال الوجه الثالث أن حتى، ووجهها الثالث حرف الابتداء في اسمية أو ذات فعل ورد. ووجهها الثالث من أوجه حتى أنها تكون ابتدائية، حرف ابتداء ابتدائية استنافية، يعني معنى ذلك أنها تدخل على جملة مستأنفة، سواء كانت تلك جملة اسمية، وهذا معنى اسمية في جملة اسمية، أو ذات فعل، أو كانت جملة فعلية، أو كانت جملة فعلية، يجوز الوجهان أن تستعمل فيه استئنافية. أن تكون حرف ابتداء معناه حرفا تبتدأ بعده الجمل فتستأنف فتدخل على جملة اسمية، كقول جرير فما زالت القتلة تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكر. حتى هذه ابتدائية استئنافية، لماذا؟ لأن ماء دجلة مبتدأ وأشكل خبره دخلت على جملة اسمية. وقال فرزدق فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشر أو مجاشع. حتى كليب تسبني، حتى استئنافية ابتدائية، كليب مبتدا وجملة تسبني خبر، إذن ولا بد من تقدير معقول قبل حتى في هذا البيت يكون مع بعد حتى غاية له. أي فوا عجبا يسبني الناس كلهم، يعني حتى كليب تسبني. وعلى فعلية التي فعلها مضارع كقراءة نافع رحمه الله حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول، هذه برفع يقول دخلت استنافية فيها. وكذلك أيضا قول حسان يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل. يغشون أن يأتهم الأضياف أسرع، يعني هم حتى ما تهر كلابهم أي لا تصيح كلابهم، لأنها تعود على الناس. الكلب يصيح عند مجيء رجل غريب إذا كان واحد اثنين، أما إذا كان بآلاف يوميا يترددوا خلاص ينساه. فهذا يصف قومه بأنهم أسخياء وجوائي، والضياف ما شاء الله ليل نهار يأثرون. حتى الكلاب نسوا يعني عادتهم، وهو أنهم يهرون على من دخل بيتهم ساكتين لأنهم تعودوا عليه. حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد مقبل. قال وعلى فعلية التي في العلماء أنه قول عز وجل حتى عفوا، وقالوا عفوا جملة فعلية. قال وكسر إن بعدها حتما بدأ له، وكسر إن بعدها حتما بدأ لأنها مستأنفات أبدا. وكسر إن بعدها أي بعد حتى حتما بدا أي ظهر دائما، يعني أن إن لها مواضع تفتح بها تفتح فيها وتكسر فيها. ومن جملة مواضع كسر إن أن تقع بعد حتى الابتدائية، لأنها والمراد مرفوع من الجملة مستأنفات أبدا، يعني أن ما بعد حتى الابتدائية لا يكون لها مستأنفا. ومن علامة إن الابتدائية التي العاطفة تعطف إيه؟ مفتوحة أن. وأما الابتدائية فإنها تكون الجملة التي تقع بعدها مستأنفة، وهذا من مواضع كسر إن، كسر من مواضع كسر إن، فإنها في ذلك غير مريض وزيد حتى إنهم لا يرجون حياته. مريض وزيد حتى إنهم لا يرجون حياته، إن بكسر إن. قال قبله بيت ما في بيت
أيوة أيوة في بيت دينا. ووجهها الثالث حرف الابتداء في اسمية أو ذات فعل ولد، يعني أن الوجه الثالث أنها ابتدائية، وذلك تدخل على جملة اسمية وعلى جملة فعلية مضارع، سواء كان ذلك الفعل مضارعيا كما في قوله تعالى حتى يقول الرسول في قراءة نافع، ومع ماض حتى عفوا، وزعم جرا بها المضمرة بعض من يؤم، بعض من يقصد لعلمه زعم أنها تجر المضمرة، وقد سبق لنا أنها تخالف إلى بأنها لا تجر المضمرة، لكن بعضهم زعم أنه وجد أنها يعني جرت المضمرة. قال وبعده وحاصل معنى بيتين بإضاءة أن الثالثة من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء أي حرف مصدر إلى آخر كلام. طيب قال وبعد ذلك وكسر إن بعد حتما بدأ أي دائما يكون مكسورا حتى الابتدائية شرط هذا، لأنها مستنفات أي لأن ما دخلت عليه جمل مستنفات، وإن إذا وقعت في استئناف الكلام يجب كسرها، أنهم ذكروا لها 10 مواضع ما تكسر فيهن، وعشر مواضع وبعضهم جعلوا 8 مواضع ما تكسر فيهن، فهذا أحدها. انتهينا من البحث في حتى بأوجهها المختلفة وشروط استعمالها في تلك الأوجه المختلفة، ثم ننتقل إلى ما بعدها وهي حيث. فقال حيث بياء أو ألف أو واو مثلث الأخير عند الراوي ظرف مكان باتفاق، ويقل مجيئها للوجه لكن الوقت لكن قنك عن بعضهم، ورودها المفعولة به ورودها الدال محذوفة هنا خليها. وحيث الكلمة هذه حيث إيه بياء حيث أو ألف حاث أو واو حوث، ثلاث لغات حيث، هذه المشهورة أن حيث وتستعمل بالألف حاف وتستعمل بالواو حوث، وتبنى على الفتح والكسر وإلى آخر لا 19 لغات موجود فيها. مثلث الأخير حوث إذن صارت 9 بالياء مثلث حيث وبالألف مثلث حاف حاف حافي، وبالواو مثلث حوث إذن صارت 9 لغات. عند الراوي عند الناقل يعني العربي، لأن سمر هكذا ظرف مكان، وحيث مبتدا ظرف مكان الخبر، يعني أنها مستعملة عند العربي ظرف مكان لا ظرف زمان. جلست حيث جلس زيد أي في المكان الذي جلس في زيد باتفاق بين النحاة، ويقل مجيئها للوقت، أما استعمالها للزمان قليل بل أنكره بعضهم، لكن قد نقل خلاف ما أنكره بعضهم أو ما استعمل الزمان أصلا، لكنه وجد يعني أنها استعملت للزمن أيضا. قال ظرف مكاكل مجيئها للوقت لكن قد نقل، لكن قد نقل ذلك عن بعضهم عن بعض النحاة نقل ذلك. ورودها المفعول به لمطلق الجمال تلزم به، ورودها المفعول به ورود حيث مفعولا به لمطلق الجمال، ورودها أي مجيء حيث مفعولا به على كونها مفعولا به، حال هذا المفعول به هذه زائدة، حيث ظرف مكان اتفاق على أخفش وقتل الزمان، ثم الغالب يكون في محل نسل أو ظرفية أو خفض بمين وقد تخفض بغيرها كقوله إلى آخره. قال وقد تقع حيث مفعولا به كما في قوله وحمل عليه قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليست هذه ظرفية وإنما هي مفعول به. لماذا؟ لأن معنى الآية الله أعلم المكان الذي يصلح للرسالة، الشخص الذي يصلح للرسالة محمد أو أحمد أو فلان، إذن هذا مفعول به وليس معناه معنى الظرفية، ليس هناك ظرف يحله شيء آخر، لا بل نفس البيت محل الرسالة معروف، إذن هذه تكون مفعولا به لأعلم، الله أعلم حيث أجعل رسالته.
حيث يجعل الرسالة، لكن يقدر إيش؟ الله أعلم يعلم. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل يعني عمله هنا لا يصلح. إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة لا شيئا في المكان، وناسب ويعلم محفوظ ودل عليه بأعلم لا بأعلم نفسي. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل لا ينسب المفعول به، لأن أفعال التفضيل إيه؟ يساغ لا ينسب مفعولا به. فإن أولته بعالم ليس على بابه إنما هو بمعنى اسم الفاعل جاز أن ينصبه برأي بعضهم. قال ثم هذا معنى إيش؟ ورودها داله هذه كانت محذوفة أصلاتهم ورودها ما في دال في المثل في الشرح دي في المثل معنى ورودها المفعول به كذلك أيضا أن تكون مفعولا به يعني وردت عن العربي استعمالها كما في الآية المذكورة لمطلق الجمل تلزم، وهذا حكم آخر يعني من جملة أحكام حيث أنها تلزم الإضافة للجمل مطلقا سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، وهذا معنى قوله لمطلق الجمل تلزم أي تلزم الإضافة إلى الجمل مطلقا جملة اسمية وجملة فعلية. ولذلك قال ابن مالك ألدي إيش وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانبه وألزموا إضافة إلى الجمل حيث هذه هذا المعنى يعني أن حيث ملازمة الإضافة لا تفرد عن الإضافة وإضافتها لا تكون إلا إلى الجمل والجملة سواء كان اسمية أو فعلية تضاف إليها تضاف إليها. هذا هو معنى قوله لمطلق الجمل انتبه ذكاء تمام البيت. وحاصل ما أشار بهذا الكلام يضع أن حيث تلزم الإضافة إلى جملة اسمية إلى جملة اسمية كانت أو فعلية وإضافتها إلى فعلية أكثر، ومن ثم رجع النصب بنحو جلست حيث زيدا أراه، ثم إن إضافتها إلى الجملة هو الغالب كثير، وأما إضافتها إلى المفرد فنادر بل بعض أوله حمله على الشعر فقط كما في قوله أما ترى حيث سهيل طالعة نجما يضيء كالشهاب لامعة حيث سهيل والرواية المشهورة حيث سهيل، وأما قوله حيث سهيل هذا يدل على أن حيث تضاف إلى المفرد، وعليه حمل ابن الحاجب إيش اسمه ابن هشام قول الفقهاء حتى أن زيدا كذا يفتحون أن بعد حتى حيث أن زيد كذا بعد حيث، فعلى هذه الرواية يمكن أن نخرج هذا الإعراب، وإلا فإن بعد حيث واجبة الكسر. لماذا؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة، وأن المفتوحة تكون مفردة تقول مفرد، فلذلك يجب فتح حيث إن زيدا قائم حيث إن زيدا لا تقول أن إلا على اللغة هذه القليلة أو الضعيفة فيجوز الفتح. قال ثم ذكر حكمة سالمة حيث هذه التي ذكرناها بأقسامها هي حيث مفردة، وأحيانا تستعملها العرب بزيادة ما عليها حيث ما، فعند ذلك يشكل حكمها يقول وإن تصل بحيث ما تضمن الشرطا لفعلين إذن ارجى زمن، يعني فإذا دخلت عليها ما تكون شرطية ظرفية شرطية تضمن المعنى الشرطي فتحتاج إلى فعل الشرط وجوابها، ثم تجزم الفعلين كما تجزم إن كما تجزم إن حيث ما تستقيم مقدر لك الله نجاعا في غابر الأزمان، حيث ما تستقيم جزمت هذا فعل الشرط يقدر جزمته جواب الشرط. إذن حيث إذا أفردت لا عمل لها إنما تضاف إلى الجملتين، وإذا زيدت ما بعدها حيث ما عند ذلك تكون تتضمن الشرط معنى الشرط فتجزم الفعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها كما في هذا البيت حيث ما تستقيم يقدر لك الله نجاها مغابر الأزمان، حيث ما تجلس أجلس تجزم الفعلين، حيث ما تقرأ أقرأ، حيث ما تقوم أقوم، يتجزم الفعلين بسبب دخول ما عليها وهي حيث.
أيضا من المسائل التي نبحث فيها في هذا الكتاب ما يتعلق من الحروف وكذلك من الأسماء الشبيهة لها أو الأفعال الشبيهة لها. حرف الخاء المعجمة، حرف الخاء المعجمة، خلا على وجهين في استثناء، حرف يجر فيه خلف جاء، موضعها نصر وكلاع اللقاء بما من الفعل وشف سبقا. حيث من الأسماء، من الأسماء أو من الكلمات أو الألفاظ التي نبحث عنها في هذا الباب هو حرف الخاء خلا. خلا هذه تستعمل على وجهين، خلا على وجهين، أولا في استثناء، في استثناء تستعمل في الاستثناء، للاستثناء معنى إلا. قام القوم حشى زيد، قام القوم حشى زيد، حشى معنى إلا، إلا زيد معناه. ففي هذه الحالة هي حرف ليست فعلا. ها خلا حشى عليهم، خلا خلا نعم خلا وعاد وحشى الثلاثة كلها تأتي على كل حال. هذه تستعمل هكذا، خلا خلا زيد معناه إيه؟ إلا زيد معنى حشى، وعاد كذلك الثالثة كلها بمعنى واحد. حرف يجر وتكون فيه يجر يعني وتكون حرف جر، خلا زيد معناه خلا حرف جر وزيد مجرور خلا. لذلك قال ابن مالك إيه؟ وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن صبا في علان قوله واستثن مجروبا بغير معربة بما لمستثن بإلا نسبا واستثن ناسبا بليس وخلع وبعداء وبيكون بعدلا وجرور بسابقين يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قدير. يعني أن حتى إذا لم تدخل عليه أنها خلع وعادة وحاشا الثلاثة كل إيمانا واحد وتكون استعمالا واحدا وهو خلا حرف جر يجر المستثنى منه، المستثنى المستثنى حرف يجر فيه خلف جاء اختلفوا فيه في ماذا موضعها، اختلفوا موضعها، اختلفوا موضعها. لذلك قال خلف جاء موضعها نصب، هذا هو الخلاف، موضعها نصب هذا قول بعضه. إن موضع من الإعراب أنها نصب عن تمام الكلام كما يكون إيه؟ كما يقولون في إلا زيدا قام القوم إلا زيدا نصب عن تمام الكلام، هذا قول لبعض. وقيل علق، وقال بعضهم معلق محلها بما من الفعل وشبه سبق، يعني بما سبقه من الفعل وشبه الفعل من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر أو نحو ذلك، أي تقدم كل من الفعل وسبق على خلا. وحاصل معنى بيت بيضاء أن اختلف الموضوع خلا من الإعراب، قيل نصب عن تمام الكلام، وقيل تتعلق ما قبلها من فعل أو شبه، وقيل علق أي موضعها أنه معلق لما قبله جار ومجرورا على قاعدة عرف الجر. والأول كما قاله هشام والصواب، لأنها لا تعد الأفعال الأسماء أي لا تصل معناها إليها بل تزيل معناها عنها، بل تزيل معناها عنها فأشبهت عدم التعدية الحروف الزائدة. ولذلك قام القوم خلا زيد جار ومجرور، لكن الراجح من الأقوال أنها فالحروف الزائدة لا تتعلق لا تحتاج، بل يعربونها نصب عن تمام الكلام. وبعضهم يقول جار ومجرور متعلق بقام، وهذا كما يقول هشام في بعد، لأن حروف الجر إنما تعلقت بالفعل مع مجرورها لأنها تعدي معنى الفعل إلى الاسم تربط بينهما، وهذه بالعكس. مررت بزيد معناه إيه؟ أن الباء يعني ألصقت المرور بزيد، وأما قام القوم خلا زيد أبعدته، يعني قام القوم هذا إثبات، إثبات القيام في القوم، خلا زيد إيش معناه؟ ما قام إيه؟ معناه ما قام، إذن إيه؟ بعكس المعنى المطلوب في حروف الجر. ولذلك يرجح ابن هشام أنها ليست متعلقة بما قبلها، ليست كحروف الجر، لأن هناك حروف الجر أقسام، منها ما يلزم هذا معظم حروف الجر لا بد له من متعلق يتعلق به يتم بمعناه سواء كان فعلا أو شبه فعل إلى آخره. وهناك اسم آخر لا يتعلق، من ذلك الحروف الزوائي، الحروف الزوائي أداة تعلق بشيء، ومنها
بعض الحروف أو الأسماء التي تؤدي معنى الحروف الزائد، يعني ارتباطها ما هو بعيد، رب وخلا وعاشا وعاد، هذه كلها بعيدة عن معنى حروف الرجال، فلا يحتاج إلى متعلق يتعلق به. قال: ثم ذكر الثانية لخلا الوجه الثاني، فقال: والثاني فعل ناصب لما تلا، والفاعل المضمر حتما فاقبلا. والاستعمال الثاني لخلا أن تكون في فعلا ماضية، قام القوم خلا زيد إذا جرت قلنا إنها حرف وليست اسما ولا فعلا، لأن الاسم والحرف لا يجران إلا بما الاسم بإضافة، وهذا لا إضافة فيه، إذن قالوا هي حرف. أما أن تكون فعلا هي إذا نصبت ما بعدها، قام القوم ما خلا زيدا، أو قلت خلا زيدا بدون ما خلا زيدا، نصبت فيكون خلا في هذه الحالة فعلا ماضيا، وإن يجر فهما حرفان، فما هما إن نصبه فعلان، يعني فعله صار ناصب لما تلا، والفاعل ضمر. وأين الفاعل؟ قام القوم خلا زيدا، أين الفاعل؟ اختلف في النحاة، منهم من قال إن ضمير يعود إلى المصدر السابق المنسبك من الفعل السابق، ومنهم من قال إلى اسم الفاعل المصدر من الفعل السابق، ومنهم من قال إلى البعض المفهوم من السابق. قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا هو أي قيامهم مصدر، قام القوم خلا هو أي القائم اسم الفاعل، قام القوم خلا هو أي بعضهم زيدا، هذه ثلاثة أقوال. ولذلك قال: والفاعل المضمر حتما، الفاعل يكون ضميرا محذوفا وجوبا، هناك الضمير ينقسم إلى قسمين، الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين، قسم واجب الاستتار وقسم جائز الاستتار، ومن جملة واجب الاستتار أفعال الاستثناء، خلا حاشا عاد، الفاعل فيها واجب الاستتار. لماذا السبب؟ لأن هذه خلا وحاشا وعاد بمعنى إذن وقعت موقع إذن، وإلا لا يأتي بعدها إلا اسم واحد، قام القوم إلا زيدا ما في متعدي، فلذلك نقول ما قام مقامها لا يأتي به اسمان، أحدهما فاعل والآخر مفعول، كما أنه لا يأتي بعد إلا ذلك. إذن قالوا: قام القوم خلا زيدا، خلا فاعلها ضمير مستتر وجوبا لئلا يظهر اسما آخر بعد خلا، لأنه معنى معنى إلا. والفاعل المضمر حتما أي وجوبا، ضمير مستتر وجوبا فاقبلا ذلك. ثم بين هذا الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا فقال: والخلف فيما قد يعود عرضا على ثلاثة، فبعض ما مضى. والخلف بين النحاة فيما قد يعود هذا الضمير المستتر وجوبا إلى أين يرجع؟ قام القوم خلا زيدا، خلا هو، هذا الضمير إلى أين يرجع في خلاف؟ عرض على ثلاثة، على ثلاثة أقوال ظهر، عرض معنى ظهر، الخلف ظهر على ثلاثة أقوال النحاة، فبعض ما مضى أي فقال بعضهم الضمير يرجع إلى بعض ما مضى، قام القوم خلا هو أي البعض، بعض القوم يعني، خلا بعض القوم ما قام يعني، خلا هو زيد يعني أي البعض خلا زيد جاوزه، فبعض ما مضى هذا واحد أو مصدر، قال قام القوم بعضهم قال إنه ضمير يعود إلى المصدر المنسبك متصير في السابق، قام القوم خلا هو أي قيامه، أو اسم فاعل، القول الثالث أنه اسم فاعل منسبك مأخوذ من فعل السابق، قام القوم خلا هو أي القائم، هو يعود إلى القائم، اسم فاعل لما قبل ففي جميع فعله انتمى، قال أي انتسب هذا الخلاف في أي فعل من الأفعال التي قبل خلا، يعني معناه أي فعل وقعت خلا بعده الخلاف قائم، سواء كان ثلاثيا رباعيا ماضيا مضارعا، يعني قام القوم خلا زيدا، إذا قلنا هذا الخلاف جار لجميع الأفعال. قال أيضا من المواضع التي اختلف فيها النحاة موضع حتى، جملة حتى، قام القوم بحثنا عن فعليتها وحرفيتها، وأما بعدها مجرور أو منصوب، وإذا كانت فعلا يكون فاعلها ضمير مستتر وجوبا،
واختلفوا في مرجعه على ثلاثة أقوال. ثم خلا زيدا بعد أن نجعله جملة فعلية ومفعول الجملة موضعها ماذا؟ هذه الجملة يقول جملتها حلية وقيل بل تكون مستأنفة من الجمل. اختلفوا على قولهم منهم من قال قام القوم خلا زيدا جملة خلا في محل نصب على الحال من القوم، ومنهم من قال لا ما هي حال إنما هي مستأنفة، خلا قوما خلا زيدا جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. بهذا اختلف النحاة. هذا كله فيما إذا لم تتقدم ما عليها. قام القوم خلا زيدا حاشا زيدا عدا زيدا، وأحيانا تتقدم ما المصدرية عليها. قام القوم ما خلا زيدا فماذا حكمها؟ يقول وبعد من نصب بها قد وجبا، وقل من بها انجرار النسبة. ولذلك قال ابن مالك وبعد من منصب وانجرار قد يريب، وبعد منصب وانجرار، يعني إذا تقدمت هذا الوجه الذي ذكرناه أنها تكون حرف جر وتجر ما بعدها، أو تكون فعل مضارع ماضيا وتنصب ما بعدها، هذان الوجهان يصلحان فيما إذا لم يتقدم ما عليها. فأما إذا تقدمت ما تمحضت الفعلية ما تأتي حرف جر، فتقول قام القوم ما خلا زيد، ولا تقول ما خلا زيد إلا على اللغة القليلة. ولذلك قال وبعد ما وبعد من نصب بها قد وجب، لا تكون حرف جر هي فعل، وقل من بها انجرار النسبة. وبعضهم قال عن العربي عن بعض العرب كلا أنها بعدما تكون حرف جر وعلى ذلك ما تكون زائدة، ما قام القوم ما خلا زيد ما زائدة، وخلا زيد جار ومجرور على ذلك. إذن ولذلك وبعد منصب وانجرار قد يريد كلا وانجرار قد يريد على كل شيء ما خلا الله باطل على نصب هذا. وي ماذا قال؟ ولا مختلف في موضع ما خلا وبعد دخول ما وتموحدها لكونها فعلا فقط لا تكون جارة، اختلف في هذا الموضع. وبعد محل ما نصب على الظرفية، ما خلا هذه ما إيش موضعها؟ نصب على الظرفية، وقيل منصب على الحالية. بعضهم قال منصب على الظرفية قام القوم ما خلا زيدا مدة خلو زيد، مدة قيام خلو زيد، وقيل منصب على الحالية حال كونهم يعني مجاوزين زيدا، هكذا بعضهم هكذا جعلها منصوبا على الحالية، وبعضهم جعلها منصوب على الظرفية ولا يقول. قال أيضا من الحروف التي نبحث فيها بهذا الكتاب هي حرف الراء، وعلى ذلك يعني إن ابن هشام رحمه الله لم يجد في خلال هذه الحروف ما بين السين والخاء حرفا يتناسب مع قاعدته أو مع شرطه، وهو أنه يبحث عن حروف المعاني وكذلك عن الأسماء التي تكون حروف المعاني في استعمالاتها وتطلب الجمل لها وكذا. فيقول حرف الراء هنا جاوز كم حرف؟ الخاء الدال والذال حرفين. قال حرف الراء كذلك أيضا يعني مما يتعلق بمقصود موضوعنا البحث عن الحروف والأسماء المبدوءة بالراء. يقول ورب حرف الجر لكن زعم جماعة الكوفة أنها سمى، ورب من حروفنا حروف التي تستعمل استعمالا كثيرا في عند العربي، رب هذه الكلمة حرف الجر ومعناها أنها حرف تجر معاني الأفعال إلى الأسماء. حرف الجر رب زيد رب رجل صالح لكته، لكن زعم جماعة الكوفة أنها سمى. هذا المذهب مذهب بصري، يعني أن البصريين قالوا إن حرف جر، وجماعة الكوفة أي جماعة النحاة الكوفة يقولون أنها اسم وليست حرفا. هذا خلاف يعني، إذا بين لنا أن رب حرف جر، وهذا هو المشهور عند المعربين وهو مذهب البصريين. وأما
الكوفيون يرون أن رب اسم وهي مضافة إلى ما بعدها، وهذا هو وجه الخلاف. وثم بين في معناها خلاف، في معناها خلاف أنها للتقليل أو للتكثير، للتقليل دائما، للتكثير دائما، للتكثير غالبا، للتقليل غالبا، أو بالعكس في خلاف. ولذلك قال وليس للتقليل تأتي دائما، كما زعم بعضهم أنها دائما للتقليل، لا بل تأتي للتكثير أيضا، ولا لتكثير كما قد زعم، يعني أن بعضهم جعلها للتقليل دائما ما تأتي إلا للتقليل، وبعضهم بالعكس جعلها للتكثير دائما، وهذان قولان ليسا صواب، إنها تأتي للتقليل وللتكثير. ولذلك قال التقليل قليلا وللتكثير كثيرا، هذا أقرب، بل يكثر التكثير فيها ويكيل تقليلهم بها كما عنه ممكن. أقوال: للتقليل دائما، للتكثير دائما، للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، هذا الصواب. وبعضهم يقول التقليل كثيرا وللتكثير قليلا، وهذا لا، بل أكثر استعمالها أو القول مرجح في المسألة في الخلاف أنها للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، ربما تستعمل به لهذه المعنى. قال فمن الأول قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين، وفي الحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، وسمع عربي يقول بعد انقضاء رمضان يا رب صائمه لم يصومه ورب قائمه لم يقومه، وهذا ما تنسك بالكساء على استعمال اسم فاعل مجرد معنى الماضي. قال فيا رب لي يوم قل لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال، ربما أوفيت في عالم ترفعل ثوب شمالات، هذه كلها بهذا المعنى. وماذا قال؟ ولما كانت رب تختص بأحكام بين حروف الجر المشهورة أشار ذلك بقوله هي حروف من حروف الجر رب، لكنها لها أحكام تخصها من بين حروف الجر، ومن ذلك قال وصدرت حتما، أي من الشروط، أي من ما اختص في رب من بين حروف الجر أنها تكون في صدر الكلام، صدره في صدر الكلام، لا تكون في حشو الكلام ولا في آخر الكلام، تأتي في أول الكلام، رب رجل صالح لقيته تقدمه. وجرت نكرة أيضا من شروط مجرورها أن يكون نكرة، رب رجل صالح لقيته، رب رجل، لا تقول رب زيد، رب زيد. وأما ربه فتية قال ابن مالك وللظاهر يخصص منذ مض حتى والواو إيه؟ والكاف والواو رب وتا، واخصص بمض ومنذ وقتا وبرب منكرا، هذا هو، والتاء لله ورب. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه آثم، يعني ربه هذا ضمير، ضمير هو معرفة، فهذا من النوادر. قال ماذا؟ وجرت نكرة واجبة النعت، الشرط هي الصفة الخصية الثالثة أن مجرورها نكرة ويوصف بنكرة، رب رجل صالح، صالح بنكرة، موصوفها واجبة، واجبة النعت تكون ظاهرة لا تكون مضمرة، أو لازم الإفراد والتذكير إن يكن ضميرا ميزا يا فطين، يعني أو لازم الإفراد أو يكون لازم الإفراد يكون ظاهرة، لازم الإفراد يعني، وصدرت حتما وجرت نكرة واجبة النعت، وجرت رب نكرة واجبة النعت تكون ظاهرة، هذه واحدة، أو لازم الإفراد، أو جرت رب ضميرا لازم الإفراد مفردا، مفردا ضميرا مفردا، والتذكير ربه فتية، ربه فتية، ماذا تفهمون من هذا؟ أنه ضمير، وثانيا أنه مفرد مع كون تمييزه جمع فتية، هذا جمع، يعني يقول أو مفردا ضميرا غائبا، والتذكير إن يكون ضميرا، إذا كان ضميرا غائبا يكون يعني ضميرا مفردا يكون مذكرا، ربه فتية، ربه نساء، ربه نساء، وهكذا. ميزا يا فطن، ميزا ذلك الضمير بما يطابق المراد مفردا مفردا، وإن جمعا جمعا، وإن مثنى مثنى. وغلب حذف معداها مضيه وجب، وغلب حذف معد أيضا. والغالب أن الفعل الذي تعديه يحذف ولا يأتي. وكذلك أيضا مضيه وجب يكون فعلا ماضيا، ربه رجلا صالحا، رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته كثيرا يحذف، هذا هو الذي يحذف به معدها. وأحيانا يأتي ولكن يكون أخيرا ويكون فعلا ماضيا، فعلا ماضيا، رب رجل صالح لقيته ألقاه، لا لقيته. وحاصل ما أشار إلى في هذه الأبيات أن رب تنفرد عن سائر حروف الجر بوجود تصديرها، هذه واحدة، ووجود تنكير مجرورها، ونأتي إن كان ظاهرا، رب رجل صالح، وإفراد وتذكير وتمييز ما يطابق المراد إن كان ظاهرا، وغلبة هذه معداه ومضيه. وهذا هو أحكام رب التي اختصت من بين حروف الجر به.
صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبني على الضوء. لا، هذه مبنية على الضم مفعول به في محل نصب مبني على الضم مفعول به لفعل مقدر تقديره يعلم حيث يجعل الصلاة. ومن تبعهم بإسهال ومدنا ما بعد، وقد أخذنا فيما مضى بعض المباحث من الحروف من حروف المعاني وكذلك الأسماء التي استعملوا استعمالها، ووصلنا إلى البحث وأخذنا بعض مباحثها، ووصلنا ذكر في ذلك المواضع الصالحة لحتى دون إلى، يعني أن حتى وإلى يتفقان في معاني وقد سبق هذا، وتختلف في مواضع، بعض المواضع يصلح لحتى ولا يصلح لإلى. فقال وخص حتى بمضارع نصب بأن وجرها مع الفعل يجب. أحد المواضع أن حتى تدخل على الفعل المضارع المنصوب بأن، بأن سواء كانت مضمرة وجوبا أو جوازا، لأن حتى يرجع إلينا، وذلك الفعل مع أن مصدرية مجرور بحتى، وهذا الموضع لا يصلح لإلى. حتى يرجع إلينا موسى لا تقول إلى يرجع إلينا موسى، لأن أن تحذف بعد إلى. وحاصل ما أشار إليه في هذا البيت أن ممن فرد به حتى أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نحو سرت حتى أدخلها، وذلك بتقدير حتى أن أدخلها، أن مضمرة بعدها بخلاف إلى ما تصل منه في هذا. ثم ذكر الموضع مضارع الداخلة لحتى، ثم ذكر معاني حتى الداخلة، ثم لحتى، هذه معاني ثلاثة، معنى إلى والثاني معني كي مفيدة التعليل ومثل إلا واردا بالقيل. ثلاث معاني حتى التي تختص بالدخول على المضارع المنصوب بأن مضمرة بعدها، هذه لها ثلاث معاني.
ثم لحتى هذه معاني ثلاثة، ثلاثة بدل معاني ثلاث صفة. معنى إله أول تلك الثلاث المعان معنى إله، أن تكون معنى إله، أنه تكون معنى إله، كما في قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، هنا حتى بمعنى إله إلى أن يرجع إلينا موسى، وإن لم تدخل إله في موضعها لكن معناه هي معناها إلى أن يرجع إلى موسى، لن نبرها على عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذه واحدة. والثاني المعنى الثاني من المعاني الثلاثة معني كم، معنى كم معني كم، كلاهما لغتان، يعني تكون معنى كي، معني كي تكون بمعنى كي التعليلية، حتى تكون بمعنى كي التعليلية، كما في قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. حتى هنا أبرز معناها بمعنى كي يردوكم عن دينكم، ليردوكم عن دينكم، وليست بمعنى إله. وكذلك أسلم حتى تدخل الجنة مثال، لو قلت حتى هنا بمعنى كي تدخل الجنة وليس بمعنى إله، هذا هو المعنى الثاني. وقول مفيدة التعليل حال كونها مفيدة لمعنى التعليل تكون قليل، يعني حال كونها مفيدة هذا حال مؤكد. المعنى الثالث ما أشار إليه بقول ومثل إلا واردا بالقيل، المعنى الثالث أنها تكون حتى في هذه يعني في هذا الموضع مضارع منصوب باء بعدها، حتى تكون بمعنى إلا استثنائية بمعنى إلا. وهذا قيل قول قاله بعضهم وليس مشهورا عندهم، وعلى كل حال والثالث أن تكون إلا في الاستثناء، وهذا المعنى ظاهر معنى قول من قول سبوعي الله لا أفعل إلا أن تفعل، قال المعنى حتى أن تفعل، وصرها ابن هشام به من هشام الخضراوي وابن مالك، ونقله أبو بقاء بعضهم في قوله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إلا أن يقول، وبهذا وبعضهم أول هذا ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، حتى تجود إلا أن تجود، لا تسمى سمعني لا تسمى جوادا إلا أن تجود، هنا معنى استثناء واضح. والله لا يذهب شيخ باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، شيخ هنا يقال معنى الجمل، يعني هذه كلها يعني بعض أولها ولكن أوضح معناها كما أشار إليه أنها معنى إلا استثنائية. أيضا من الكلام المتعلق بما ذكرنا هو أن حتى تقع في هذا الموضع ولا تقع إلى، وأنها تكون بأن مقدرة المضارع يكون منصوبا بأن مقدرة بعدها محذوف. قال وشرط نصب الفعل أن يستقبل بنظر الذي قبيل حصل مع زمن القول وإن بالأول فقط فنصبه جوازا ينجلي، يعني أن من شرط نصب المضارع بعد حتى أن يكون للاستقبال، سرت حتى أدخل البلد، سرت حتى أدخل البلد، يعني لأدخل البلد حتى أدخل البلد، يعني أن يكون مستقبلا بماذا؟ بنظر الذي قبيل حصل، بالنظر لما قبلها، بالنظر للكلام الذي قبلها يكون مستقبلا حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرع على عدم بروحهم عن كبوع على إبادته، يعني بالنسبة رجوع موسى مستقبل بالنسبة لهذا، فهذا هو الشرط أن يكون مستقبلا ذلك الفعل المضارع حتى يرجع، لأن رجوع موسى مستقبل بالنسبة لقولهم لن نبرع على عدم بنظر الذي قبيل حصل مع زمن القول، مع زمن القول، وزمن القول كذلك أيضا زمن القول، أما إذا قالوا حكاية لما مضى فهذا لا يخرج عن هذا. يقول وزمن القول نحو قوله عز وجل النبره على عاكفين حتى يرجع إلى موسى، فإن رجوع موسى عليه السلام كان مستقبلا من نظري إلى زمن الذي تكلموا في قولهم لن نبره على عاكفين، عدم بروحهم معنى ووقت كلامهم به معنى، كلاهما لابد أن يتفقا، يعني إذا كان فعل مضارع الذي وقع بعد حتى مستقبلا بالنظر لما قبلها بشيئين، في كون حصوله أنه حصل بعده، لأن رجوع موسى حصل بعد قول بعد هذا بعد وقوفهم. ثانيا وقت التكلم، متى قالوا هذا؟ بعد رجوع موسى ولا قبله؟
قبل رجوع موسى. إذن وجد الشرطان: أن يكون الحدث حدث بعد ما قبلها، ثانيا أن يكون قولهم ذلك حصل قبل ما بعدها، ما بعدها يكون مستقبلا، فهذا يكون استوفى الشرط. وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فيجوز الأجهال، إلى ما قبلها خاصة بالنظر ما قبلها مستقبل، وبالنظر التقدم لا، هذا يجوز في الوجهان. ولذلك قرئ قول تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، قرئ في السبعة بالوجهين: وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول. ووجه ذلك أن زلزالهم أن قول الرسول، أن قول الرسول بالنسبة لزلزالهم مستقبل، أليس كذلك؟ قول الرسول جاء بعده، لكن قصد الله تعالى هذا علينا مستقبل ولا ماضي؟ ماضي، لأن هذه الآية نزلت علينا وهم قالوا في زمن بني إسرائيل. إذن إذا قلنا إلى زمن التكلم، إذا رأينا إلى زمن التكلم إنه يعني حكاية لما مضى، إذن هو إيه؟ ما هو مستقبل بل ماضي. وإذا نظرنا إلى أن ذلك الزلزال كان قبل قول الرسول فهذا مستقبل، إذن نظر للوجهان يجوز الوجهان. إذا نظرنا إلى استقبال هذا جاز قرأ بعض السبعة حتى يقول الرسول، ونظرا لأنه ماضي في الحكاية في القول لا يقرأ بعض السبعة حتى يقول الرسول. وزلزلوا حتى يقول الرسول الآية، فإن قولهم قول هؤلاء إنما هم مستقبل بالنظر إلى الزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. الرسول والذين آمنوا معه متى قالوا؟ بعد الزلزال. إذن يكون هذا مستقبلا، الزلزال اسمه قول الرسول مستقبل، لا بالنظر إلى زمن قص ذلك علينا، فإن هذا ماضي يعني حكاية لما مضى. ولذلك قال إيش؟ وزلزلوا نحو قوله تعالى، كان حكاية رفع وجاز نصب إذا لم تقدر الحكاية، نحو قوله عز وجل: وزلزلوا حتى يقول الرسول، في قراءة نافع بالرفع بتقدير حتى حالتهم حين التكلم، حتى حالتهم حين التكلم أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا وكذا، حتى حالتهم حين التكلم، فهذا يكون له وجهتان: الرفع والنصب. ثم ذكر الوجه الثاني من أوجه حتى الثلاثة، من أوجه حتى الثلاثة، وقلنا إيه؟ هنا قلنا حتى الثلاثة، لأن حتى قلنا فيما مضى في أوجه ثلاثة تفارق، يعني أن إلى وحتى، حتى بمعنى إلى، لكن تفارقها بأوجه ثلاثة. أحدها أنها لم تخفف المضمر بل الظاهر، هذه واحدة. والثاني، الحالة الثانية ما تفارق فيه من أوجه حتى، العطف كمثل واو مع فرق يقف. العطف أنها تستعمل العطف مثل الواو حتى، بخلاف إلى، إلى لا تكون حرف عطف، كمثل واو مع فرق يقف، مع فرق يتبع ذلك، أي مع فرق بينهما يتبع ذلك الفرق، من أوجه ثلاثة. مع فرق يقفو، أي يتبع ذلك الفرق من أوجه ثلاثة، لكنها تفارق الواو، هي تكون حتى تكون العطف لكن كالواو، لكنها تفارق الواو بثلاثة أوجه، من أوجه ثلاثة. أولا، من الثلاثة لم تعقف حتى ضميرا بخلاف الواو، وبك بزيد وبك يجوز العطف هذا، أما حتى لا تجوز، لا تعطف إلا الظاهر، الاسم الظاهر، ألا يعني الاسم الظاهر فقط. ضميرا مثل خافض يلي، أي كما تكون الخافضة كذلك، مثل خافض يلي. من أوجه كمثل واو مع فرق من أوجه، وحصل معنى أن حتى تكون أربعة مثل الواو، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه. أحدها ما أشار بقولها لم تعطف حتى ضميرا فعل وفاعل، أي أنها لا تعطف ضمير وقول مثل خافض مثل برفع مثل وتقدير المبتدع ذلك مثل ونصبه على الحال، وهي فيما الوفاء، يعني أن هذا الشرط يشترط وجوده أيضا لما جريها فلا تجر للظاهر، حتى سبق لنا أنها تكون حرف جر حتى مطلع الفجر، وسبق شروط جرها. طيب، فحالة الجر أنها لا تجر إلى الظاهر، لذلك عدها ابن مالك من الحروف العاطفية التي تجر الظاهر فقط. بالظاهر يخصص منذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، يعني عدها هنا التي لا تعطف لا تجر إلا الاسم الظاهر. كذلك في حالة العطف لا تعطف إلا لاسم الظاهر، مثل أكلت السمكة حتى رأسها، أي بثلاثة أوجه، نقل بثلاثة أوجه، أكلت السمكة حتى رأسها جارة، وهو أيضا وجد شرطها وهو أنه آخر. أكلت السمكة حتى رأسها هذا عطف، هذا هو العطف الذي مثال لنا اسمه مظاهر. حتى أكلت السمكة حتى رأسها تكون عند ذلك ابتدائية، وسيأتي بعضها ابتدائية، حتى ماء دجلة أشكل حتى رأسها، حتى رأسها مبتدأ وخبر ما تقول مأكول، فتكون ابتدائية مستأنفة جملة ما بعدها. قال ماذا أيضا؟ وكون أيضا الشرط هي ثلاثة أوجه، لم تعطف إلا الظاهر، هذه واحدة. الوجه الثاني وكون ما يتبع بعض ما سبق، أيضا الذي يتبعها تعطفه لابد أن يكون جزءا من المعطوف عليه. أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها جزء من السمكة في غاية، وغاية في النقص، وكذلك أيضا يكون غاية في النقص. قدم الحجاج حتى المشاط غاية في النقص، أو زيد أو في الزيادة. مات الناس حتى الأنبياء، هذا إيش؟ في الزيادة، وذاك في النقص. قدم الحجاج حتى ليه؟ حتى المشاط، أو زيد وحق. هذا هو الشرط، وأن الشرط الثاني أن يكون معطوفا إما بعضا من جميع ما قبله من جمع قبلها، كقديم الحاج حتى المشاط، أن هذا هي جزء، أو جزءا من كل، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو كجزء ليس جزءا حقيقيا وإنما هو كجزء منه، مثل أعجبتني الجارية حتى حديثها، حديث هذا ليس جزءا منها وإنما هي مشتملة عليه لكنه كجزء منها فجاز عطفه. ويمتنع أن تقول حتى ولدها أعجبت الجارية حتى ولدها بالعطف، لا، لماذا؟ لأنه ليس جزءا أو كجزء منها بل هو منفصل. والذي يثبت لك ذلك أنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء، وتمتنع حيث يمتنع، ولهذا لا يجوز ضربت الرجلين حتى أفضلهما، لا، وإنما جاز قوله. لماذا؟ قول الشاعر وحتى نعله ألقاها، يعني ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والنعل الزاد حتى نعله ألقاها، يعني ألقى الصحيفة والزاد بمعنى ألقى ما وثكله، يعني بالمعنى دخل فيه. وأشار بقوله إلى الثالث بقوله غاية في النقص أو زيد أو الزيادة، يعني وحاصل ما أشار أن الثالث من شروط عطفه أن يكون معطوفا غاية لما قبلها إما في زيادة أو نقص. فالأول الزيادة، نحو مات الناس حتى الأنبياء، لأن هذا ذكر للغاية في الشرف. والثاني نحو زارت الناس حتى الحجامون، هذا في النقص. وقد اجتمع في قول الشاعر جمع الاثنين الشرف والنقص، قهرناكم وحتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، قهرناكم حتى الكمات، حتى قهرنا الكمات، هذا بالشرف. الكمات الشجعان الذين يكتمون بالسلاح، حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، وهذا في النقص، تهابوننا حتى بنين الأصاغر، جمع الاثنين في بيت واحد. ثم ذكر فرق الثاني مما يفترقان فيه، وغير جملة، الواو هي وغير جملة إذ الجزئية في غير مفرداتها لا تثبت، وأن يكون الشرط الثاني أن يكون معطوفها غير جملة. لماذا غير جملة إذ الجزئية في غير مفرداتها لا تثبت؟ لأن الجزئيات لا تثبت في الجمل وإنما تثبت في المفردات،
فلذلك أكلت السمكة حتى رأسها، رأس هذا مفرد، رأسها مفرد تعليل هذا. وحاصل ما أشار في هذا البيت بإضاءة أن الفرق الثاني أن لا تعتبر الجملة، وذلك لأن شرط معطوف أن يكون جزءا ما قبلها أو كجزء منه كما قدمناه، ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات. هذا هو الصحيح. وزعم ابن السيد في قول مدي القيس: سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجيال ما يقدن بأرساني كمن رفع تكل حتى تكل. سريت بهم حتى تكل على جملة تكل مطيهم جملة مبتدأ وخبر معطوفة بحتى على سريت بهم، وهذا رد عليه وقالوا لا شرط أن يكون إيه مفردا. تكرار إيش؟ ها؟ أيوة هي الجزئية. وين هو؟ وغير جملة هي الجزئية في غير مفردات على تفرد. وين هو تكرار؟ وين هو؟
خمسة أبيات.
ها؟ ها؟ والثاني من أوجه حتى العطف كمثل واو مع فرق يفوه. ها؟ في الشرح يعني ما ذكر الفرق الثاني هو مكرر على كل حال. هذاك ساقه في تعداد الأبيات بالنسبة لكتابة الأبيات، يعني لو تركه هذا كان أحسن وغير جملة، لكن ما يحتاج إلى كتابته أول وغير جملة. أيوة هذان البيتان الأخيران في المتن في الأبيات السابقة، ولذلك أتى في الشرح إيش ما فيها رقم إذا خليها هذا الشرح بس، هذا المرقم هناك الأول، وهذا الذي معنا أتى به بالشرح ثم ذكر الفرق الثاني فقال ساقه كذا وكذا، ثم ذكر الثاني فقال وإن على منخفض عطفت أعدت خافضا لفرق يؤتى. أيضا من جملة ما تفترق الواو حتى عن الواو العاطفة إن على منخفض عطفت، إن عطفت على مجرور أعدت خافضا أتيت بالجار ثانية مرة لفرق يؤتى، أي لأي فرق يؤتى بين حتى العاطفة وحتى الجارة، بين حتى العاطفة وحتى الجارة. مررت بقوم حتى زيد، بل تقول حتى بزيد. لماذا؟ لأنك لو حذفت الجارة إلى تستعمل جارة، حتى تستعمل جارة فيتوهم أنها الجارة، فإذا فرقا بينها وبين الجارة إذا أردت أن تستعملها عاطفة في الجر لا بد من إعادة الجار معها للفرق بينها وبين الجارة، لأن إذا حذفت الجارة هي تكون جارة فيتوهم ذلك. عدت خافضا أي جارا لفرق يؤتى. جود يمناك فاض في الخلق حتى بائس دان بالإساءة دينا، هذا قال إيه؟ ماذا قال؟ حتى وأقيده مالك بأن لا يتعين كوم على عاطن أو عجبت من القوم حتى بنيه، قول إيه؟ وهو حسن. ورد أبو حيان قال في مثاله هي جارة، إذا اشترط في مثال الجارة أن يكون بعض أو كبعض. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ ثم ذكر وجه الثالث من أوجه حتى فقال الوجه الثالث أن حتى، ووجه الثالث حرف الابتداء في اسمية أو ذات فعل وردا، ووجه الثالث من أوجه حتى أنها تكون ابتدائية، حرف ابتداء ابتدائية استنافية، يعني معنى ذلك أنها تدخل على جملة مستأنفة، سواء كانت تلك الجملة اسمية وهذا معنى اسمية في جملة اسمية أو ذات فعل، أو كانت الجملة فعلية، أو كانت الجملة فعلية يجوز الوجهان أن تستعمل فيه استئنافية، أن تكون حرف ابتداء معناه حرفا تبتدأ بعده الجمل حيث استأنف فتدخل على جملة اسمية كقول جرير فما زالت القتلة تمج دماءها بدجلة حتى ما أدجلة أشكل، حتى هذه ابتدائية استئنافية. لماذا؟ لأن ماء دجلة مبتدأ وأشكل خبره دخلت على جملة اسمية. وقال فرزدق فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع،
حتى كليب تسبني حتى استئنافية ابتدائية، كليب مبتدا وجملة تسبني خبر، إذن ولا بد من تقدير معذور قبل حتى في هذا البيت يكون مع بعد حتى غاية له. أي فهو عجب يسبني الناس كلهم يعني حتى كليب تسبني. وعلى فعلية التي فعلها مضارع كقراءة نافع رحمه الله حتى يقول الرسول، وزلزل حتى يقول الرسول، هذه برفع يقول دخلت استئنافية في هذا. وكذلك أيضا قول حسان يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، يغشون أن يأتهم الأضياف أسحياء يعني هم، حتى ما تهر كلابهم أي لا تصيح كلابهم لأنها تعود على الناس. الكلب يصيح عند مجيء رجل غريب إذا كان واحد اثنين، أما إذا كان في آلاف يوميا يترددوا خلاص ينساه. فهذا يصيح قومه بأنهم أسخياء وجواي والضياف ما شاء الله لا ينهار يأثرون، حتى الكلاب نسوا يعني عادتهم وهو أنهم يهرون على من دخل بيتهم ساكتين لأنهم تعودوا عنه. حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد مقبل. قال وعلى فعلية التي في العلماء أنه قول عز وجل حتى عفوا، وقالوا عفوا جملة فعلية. قال وكسر إن بعدها حتما بدأ له، وكسر إن بعدها حتما بدأ لأنها مستأنفات أبدا، وكسر إن بعدها أي بعد حتى حتما بدأ أي ظهر دائما، يعني أن إن لها مواضع تفتح بها تفتح فيها وتكسر فيها. ومن جملة مواضع كسر إن أن تقع بعد حتى الابتدائية، لأنها والمراد مرسوما من الجملة مستأنفات أبدا، يعني أن ما بعد حتى الابتدائية لا يكون له مستنفا. ومن علامة إن الابتدائية التي العاطفة تعطف إيه؟ مفتوحة أن، وأما الابتدائية فإنها تكون الجملة التي تقع بعدها مستنفا، وهذا من مواضع كسر إن، كسر من مواضع كسر إن، فإنها في ذلك غير مريض وزيد حتى إنهم لا يرجون حياته، مريض وزيد حتى إنهم لا يرجون حياته، إن بكسر إن. قال قبله بيت ما في بيت، أيوة في بيت تعدينا. ووجهها الثالث حرف الابتداء في اسمية أو ذات فعل وردة، يعني أن الوجه الثالث أنها ابتدائية، وذلك تدخل على جملة اسمية وعلى جملة فعلية مضارع، سواء كان ذلك الفعل مضارعيا كما في قوله تعالى حتى يقول الرسول في قراءة نافع، ومع ماض حتى عفوا، وزعم جرا بها المضمرة بعض من يؤم، بعض من يقصد لعلمه زعم أنها تجر المضمرة، وقد سبق لنا أنها تخالف إلى بأنها لا تجر المضمرة، لكن بعضهم زعم أنه وجد أنها يعني جرت المضمرة. قال وبعده وحاصل معنى بيتين بإضاءة أن الثالثة من أوجه حتى أن تكون حرف ابتداء أي حرف مجرور إلى آخر كلام. طيب قال وبعد ذلك وكسر إن بعد حتما بدأ أي دائما يكون مكسورا حتى الابتدائية، شرط هذا لأنها مستنفات أي لأن ما دخلت عليه جمل مستنفات، وإن إذا وقعت في استئناف الكلام يجب كسرها، أنهم ذكروا لها 10 مواضع ما تكسر فيهن، وعشر مواضع وبعضهم جعلوا 8 مواضع ما تفتح فيهن، فهذا أحدها. انتهينا من البحث في حتى بأوجهها المختلفة وشروط استعمالها في تلك الأوجه المختلفة، ثم ننتقل إلى ما بعدها وهي حيث. فقال حيث بياء أو ألف أو واوي مثلث الأخير عند الراوي ظرف مكان باتفاق، ويقل مجيئها للوجه لكن الوقت لكن قنك عن بعضهم
ورودها المفعولة به ورودها الدال محذوفة هنا خليها. وحيث الكلمة هذه حيث إيه بيا حيث أو آلف حاث أو واو حوث ثلاث لغات. حيث هذه المشهور أن حيث وتستعمل بالآلف حاث وتستعمل بالواو حوث وتبنى على الفتح والكسر وإلى آخر لا 19 لغات موجود فيها. مثلث الأخير حوث حوث إذن صارت 9 بالياء مثلث حيث 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 وبالآلف مثلث حاث 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 وبالواو مثلث حوث 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 إذن صارت 9 لغات. عند الراوي عند الناقل يعني العربي لأن سمر هكذا. ظرف مكان وحيث مبتدأ ظرف مكان خبر يعني أنها مستعملة عند العربي ظرف مكان لا ظرف زمان. جلست حيث جلس زيد أي في المكان الذي جلس في زيد باتفاق من بين النحاة ويقل مجيئها للوقت. أما استعمالها للزمان قليل بل أنكره بعضهم لكن قد نقل خلاف ما أنكره بعضهم أو ما استعمل الزمان أصلا لكنه وجد يعني أنها استعملت للزمن أيضا. قال ظرف مكان مجيئها للوقت لكن قد نقل لكن قد نقل ذلك عن بعضهم عن بعض النحاة نقل ذلك. ورودها المفعول به لمطلق الجمل تلزم به ورودها المفعول به ورود حيث مفعولا به لمطلق الجمل ورودها أي مجيء حيث مفعولا به على كونها مفعولا به حال هذا المفعول به هل هذه زائدة حيث ظرف مكان اتفاق على أخفش وقتل الزمان ثم الغالب يكون في محادي نفس الظرفية أو خفض بمين أو تخفض بغيرها كقوله إلى آخره. قال وقد تقع حيث مفعولا به كما في قوله وحمل علي قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته ليست هذه الظرفية وإنما هي مفعول به. لماذا؟ لأن معنى الآية الله أعلم المكان الذي يصلح للرسالة الشخص الذي يصلح للرسالة محمد أو أحمد أو فلان. إذن هذا مفعول به وليس معناه معنى الظرفية. ليس هناك الظرف يحله شيء آخر لا بل نفس البيت محل الرسالة معروف. إذن هذه تكون مفعولا به لأعلم أي الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث يجعل رسالة لكن يقدر إيش الله أعلم يعلم. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل يعني عمله هنا لا يصلح. إذ المعنى أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع رسالة لا شيء في المكان وناسب ويعلم محفوظ ودون علي بيعلم لا بيعلم نفسي. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل لا ينسب المفعول به لأن أفعال التفضيل يصاغ لا ينسب مفعولا به. فإن أولته بعالم ليس على بابه إنما هو بمعنى اسم الفاعل جاز أن ينصبه برأي بعضهم. قال ثم هذا معنى إيش ورودها دال هذه كانت محذوفة أصلاته ورودها ما في دال في المثل في الشرح دي في المثل المعادي ورودها المفعول به كذلك أيضا أن تكون مفعولا به يعني وردت عن العربي استعمالها كما في الآية المذكورة لمطلق الجمل تلزم وهذا حكم آخر يعني من جملة أحكام حيث أنها تلزم الإضافة للجمل مطلقا سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية وهذا معنى قوله لمطلق الجمل تلزم أي تلزم الإضافة إلى الجمل مطلقا جملة اسمية وجملة فعلية. ولذلك قال ابن مالك الدية إيش وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانبي وألزموا إضافة إلى الجمل حيث هذه هذا المعنى يعني أن حيث ملازمة الإضافة لا تفرد عن الإضافة وإضافتها لا تكون إلا إلى الجمل والجملة سواء كانت اسمية أو فعلية تضاف إليها هذا هو معنى قوله
بمطلق الجمل انت بها تمام البيت. وحاصل ما أشار بهذا الكلام يضع أن حيث تلزم الإضافة إلى جملة اسمية إلى جملة اسمية كانت أو فعلية، وإضافته إلى فعلية أكثر. ومن ثم رجع النص في نحو جلست حيث زيدا أراه، ثم إن إضافته إلى الجملة هو الغالب كثير. وأما إضافته إلى المفرد فنادر، بل بعض أوله حمله على الشعر فقط، كما في قوله أما ترى حيث سهيل طالعة نجما نضيء كالشهاب لامعة حيث سهيل، والرواية المشهورة حيث سهيل. وأما قوله حيث سهيل هذا يدل على أن حيث تضاف إلى المفرد، وعليه حمل ابن الحاجب اسمه ابن هشام قول الفقهاء حتى أن زيدا كذا، يفتحون أن بعد حتى، حيث أن زيدا كذا بعد حيث. فعلى هذه الرواية يمكن أن نخرج هذا الإعراب، وإلا فإن بعد حيث واجبة الكسر. لماذا؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة، وأن المفتوحة تكون مفردة تقول مفرد، فلذلك يجب حيث إن زيدا قائم، حيث إن زيدا لا تقول أن، إلا على اللغة هذه القليلة والضعيفة فيجوز الفتح. قال ثم ذكر حكمة سالمة، حيث هذه التي ذكرناها بأقسامها هي حيث مفردة، وأحيانا تستعملها العرب بزيادة ما عليها حيث ما، فعند ذلك يشكل حكمها. يقول وإن تصل بحيث ما تضمن الشرطا لفعلين إذن الجزمت، يعني فإذا دخلت عليها ما تكون شرطية ظرفية شرطية تضمن المعنى الشرطي، فتحتاج إلى فعل الشرط وجوابها، ثم تجزم الفعلين كما تجزم إن، كما تجزم إن حيث ما تستقيم قدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيث ما تستقيم جزمت هذا فعل الشرط، تقدر جزمت جواب الشرط. إذن حيث إذا أفردت لا عمل لها، إنما تضاف إلى الجملتين، وإذا زيدت ما بعدها حيث ما عند ذلك تكون تتضمن الشرط معنى الشرط، فتجزم الفعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، كما في هذا البيت حيث ما تستقن قدر لك الله نجاحا مغابر الأزمان، حيث ما تجلس أجلس تجزم الفعلين، حيث ما تقرأ أقرأ، حيث ما تقم أقم، يتجزم الفعلين بسبب دخول ما عليها وهي حيث. أيضا من المسائل التي نبحث فيها في هذا الكتاب ما يتعلق من الحروف، وكذلك من الأسماء الشبيهة لها أو الأفعال الشبيهة لها، حرف الخاء المعجمة، حرف الخاء المعجمة. خلا على وجهين في استثناء حرف يجر فيه خلق جائي، موضعها نصر وكلا علقا بما من الفعل وشف سبقا. حيث من الأسماء، من الأسماء أو من الكلمات أو الألفاظ التي نبحث عنها في هذا الباب هو حرف الخاء خلا. خلا هذه تستعمل على وجهين، خلا على وجهين، أولا في استثناء، في استثناء تستعمل في الاستثناء للاستثناء معنى إلا، قام القوم حشى زيد، قام القوم حشى زيد، حشى معنى إلا، إلا زيد معناه، ففي هذه الحالة هي حرف ليست فعلا. ها خلا حشى عليهم خلا، خلا نعم خلا وعاد وحشى الثلاثة كلها تأتي على كل حال، هذه تستعمل هكذا، خلا خلا زيد معناه إيه؟ إلا زيد معنى حشى، وعاد كذلك الثالثة كلها معنى واحد. حرف يجر وتكون فيه يجر يعني وتكون حرف جر، خلا زيد معناه خلا حرف جر وزيد مجرور خلا، ولذلك قال ابن مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما إن صبا في علان قل واستثن مجرما بغير معربة بما لمستثن بإلا نسبا واستثن ناسبا بليس وخلا وبعداء وبيكون بعدلا، وجرور بسابقين يكون إن تريد
وبعد منصب وانجرار قدير، يعني أن حتى إذا لم تدخل عليه أنها خلع وعاد وحاشا الثلاثة كلها إيمانا واحدا تكون استعمالا واحدا، وهو خلع حرف جر يجر المستثنى منه، المستثنى المستثنى حرف يجر فيه خلف جاء اختلفوا فيه في ماذا موضعها، اختلف في موضعها، اختلف موضعها، لذلك قال إيه خلف جاء موضعها نصب، هذا هو الخلاف، موضعها نصب، هذا قول بعضه، إن موضع من الإعراب أنها نصب عن تمام الكلام، كما يكون إيه كما يقولون في إلا زيدا قام القوم إلا زيدا نصب عن تمام الكلام، هذا قول لبعضه. وقيل علق، وقال بعضهم معلق محلها بما من الفعل وشبه سبق، يعني بما سبقه من الفعل وشبه الفعل من اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر أو نحو ذلك، أي تقدم كل من الفعل وسبق على خلع. وحاصل معنى بيتي بيضاء أنه اختلف الموضوع خلع من الإعراب، قيل نصب أن تبع من الكلام، وقيل تتعلق ما قبلها من فعل أو شبه، وقيل علق أي موضعها أنه معلق بما قبله جار ومجرورا على قاعدة أعرف الجر، والأول كما قال هشام هو الصواب، لأنها لا تعد الأفعال الأسماء أي لا تصل معناها إليها بل تزيل معناها عنها، بل تزيل معناها عنها، فأشبهت عدم التعلية الحروف الزائدة، ولذلك قام القوم خلا زيد جار ومجرور، لكن الراجح من الأقوال أنها فالحروف الزائدة لا تتعلق لا تحتاج، بل يعربونها نصب عن تمام الكلام. وبعضهم يقول جار ومجرور متعلق بقامة، وهذا كما يقول هشام في بعد، لأن حروف الجر إنما تعلقت بالفعل مع مجرورها لأنها تعدي معنى الفعل إلى الاسم تربط بينهما، وهذه بالعكس، مررت بزيد معناه أن الباء يعني الصقة المرور بزيد، وأما قام القوم خلا زيد أبعدته، يعني قام القوم هذا إثبات، إثبات القيام في القوم، خلا زيد إيش معناه؟ ما قام فعله ما قام، إذن بعكس المعنى المطلوب في حروف الجر، ولذلك يرجح ابن هشام أنها ليست متعلقة بما قبلها، ليست حروف الجر، لأن هناك حروف الجر أقسام، منها ما يلزم هذا معظم حروف الجر لا بد له من متعلق يتعلق به يتم بمعناه سواء كان فعلا أو شبه فعل إلى آخره. وهناك قسم آخر لا يتعلق، من ذلك الحروف الزوائد، الحروف الزوائد هذا تعلق بشيء، ومنها بعض الحروف أو الأسماء التي تؤدي معنى الحروف الزائد، يعني ارتباطها ما هو بعيد، رب وخلا وحاشا وعاد هذه كلها بعيدة عن معنى حروف الجر، فلا تحتاج إلى متعلق يتعلق به. قال ثم ذكر الثانية لخلا الوجه الثاني، فقال والثاني فعل ناصب لما تلا والفاعل المضمر حتما فاقبل، والاستعمال الثاني لخلا أن تكون فعلا ماضية، قام القوم خلا زيد إذا جرت قلنا إنها حرف وليست اسما ولا فعلا، لأن الاسم والحرف لا يجران إلا بالاسم بإضافة، وهذا لا إضافة فيه، إذن قالوا هي حرف، أما أن تكون فعلا هي إذا نصبت ما بعدها، قام القوم ما خلا زيدا أو قلت خلا زيدا بدون ما خلا زيدا نصبت، فيكون خلا في هذه الحالة فعلا ماضيا، وإن يجر فهما حرفان فما هما إن نصبا فعلان، يعني فعله صار ناصب لما تلا والفاعل ضمر، وأين الفاعل؟ قام القوم خلا زيدا، أين الفاعل؟ اختلف في النحاة، منهم من قال إن ضمير يعود إلى المصدر السابق المنسبك من الفعل السابق، ومنهم من قال إلى اسم الفاعل المصدر من الفعل السابق، ومنهم من قال إلى البعض المفهوم من السابق، قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا هو أي قيامهم مصدر، قام القوم خلا هو أي القائم اسم الفاعل، قام القوم خلا هو أي بعضهم زيدا، هذه ثلاثة أقوال. ولذلك قال والفاعل المضمر حتما، الفاعل يكون ضميرا محذوفا وجوبا، هناك الضمير ينقسم إلى قسمين. طيب الضمير مستتر ينقسم إلى قسمين، قسم واجب الاستتار وقسم جائز الاستتار. ومن جملة واجب الاستتار أفعال الاستثناء، خلع، حاشا، عادة، الفاعل فيها واجب الاستتار. لماذا السبب؟ لأن هذه خلع وحاشا وعادة بمعنى إذن وقعت موقع إذن، وإلا لا يأتي بعدها إلا اسم واحد، قام القوم إلا زيدا، ما في متعدي. فلذلك نقول ما قام مقامها لا يأتي به اسمان، أحدهما فاعل والآخر مفعول، كما أنه لا يأتي بعد إلا ذلك. إذن قالوا قام القوم خلا زيدا، خلا فاعلها ضمير مستتر وجوبا لئلا يظهر اسمان آخر بعد خلا، لأنه معنى إلا. والفاعل المضمر حتما أي وجوبا، ضمير مستتر وجوبا، فاقبلا ذلك. ثم بين هذا الخلاف الذي أشرنا إليه آنفا فقال والخلف فيما قد يعود عرضا على ثلاثة فبعض ما مضى. والخلف بين النحاة فيما قد يعود، هذا الضمير مستتر وجوبا إلى أين يرجع؟ قام القوم خلا زيدا، خلا هو، هذا الضمير إلى أين يرجع؟ في خلاف عرضا على ثلاثة، على ثلاثة أقوال ظهر، عرض معنى ظهر، الخلف ظهره على ثلاثة أقوال النحاة. فبعض ما مضى أي فقال بعضهم، الضمير يرجع إلى بعض ما مضى، قام القوم خلا هو أي البعض، بعض القوم يعني، خلا بعض القوم ما قام يعني، خلا هو زيدا يعني أي البعض خلا زيدا جاوزه. فبعض ما مضى هذا واحد أو مصدر، قال قام القوم بعضهم، قال إنه ضمير يعود إلى المصدر المنسبك متصير في السابق، قام القوم خلا هو أي قيامه. أو اسم فاعل، القول الثالث أنه اسم فاعل منسبك مأخوذ من فعل السابق، قام القوم خلا هو أي القائم، هو يعود إلى القائم. اسم فاعل لما قبل ففي جميع فعله انتمى، قال أي انتسب هذا الخلاف في أي فعل من الأفعال التي قبل خلا، يعني معناه أي فعل وقعت خلا بعده الخلاف قائم، سواء كان ثلاثيا رباعيا ماضيا مضارعا، يعني قام القوم خلا زيدا، إذا قلنا هذا الخلاف جار جميع الأفعال. قال أيضا من المواضع التي اختلف فيها النحاة موضع حتى، جملة حتى، قام القوم بحثنا عن فعليتها وحرفيتها، وأما بعدها مجرور أو منصوب، وإذا كانت فعلا يكون فاعلها ضمير مستتر وجوبا، واختلفوا في مرجعه على ثلاثة أقوال. ثم خلا زيدا بعد أن نجعله جملة فعلية ومفعول، الجملة موضعها ماذا؟ هذه الجملة يقول جملتها حلية، وقيل بل تكون مستأنفة من الجمل. اختلفوا على قولهم، منهم من قال قام القوم خلا زيدا جملة خلا في محل نص على الحال من القوم، ومنهم من قال لا ما هي حال إنما هي مستأنفة، خلا قوما خلا زيدا جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. بهذا اختلف النحاة. هذا كله فيما إذا لم تتقدم ما عليها، قام القوم خلا زيدا، حاشا زيدا، عدا زيدا، وأحيانا تتقدم من المصدرية عليها، قام القوم ما خلا زيدا، فماذا حكمها؟ يقول وبعد من نصب بها قد وجبا، وقل من بها انجرارا نسبا. ولذلك قال ابن مالك وبعد منصب وانجرار قد يريد، وبعد منصب وانجرار، يعني إذا تقدمت هذا الوجه الذي ذكرناه أنها تكون حرف جر وتجر ما بعدها، أو تكون فعل مضى ماضيا وتنصب ما بعدها، هذان الوجهان يصلحان فيما إذا لم يتقدم ما عليها. فأما إذا تقدمت ما تمحضت الفعلية، ما تأتي حرف جر، فتقول قام القوم ما خلا زيد، ولا تقول ما خلا زيد إلا على اللغة القليلة. ولذلك قال وبعدما النصب بها قد وجب، لا تكون حرف جر، هي فعل، وقل من بها انجرار النسبة. وبعضهم قال عن العربي، عن بعض العرب كله، أنها بعدما تكون حرف جر وعلى ذلك ما تكون زائدة. ما قام القوم ما خلا زيد ما زائدة وخلا زيد جار ومجرور على ذلك. إذن ولذلك وبعد منصب وانجرار قد يرد كلا وانجرار قد يرد على كل شيء ما خلا الله باطل على نصب هذا. طيب ماذا قال؟ ولا مخصر في موضوع ما خلا وبعد دخول ما وتموحدها لكونها فعلا فقط لا تكون جارة اختلف في هذا الموضوع. وبعد محل ما نصب على الظرفية ما خلا هذه ما إيش موضوعها نصب على الظرفية وقيل منصب على الحالية. بعضهم قال منصب على الظرفية قام القوم ما خلا زيدا مدة خلو زيد مدة قيام خلو زيد. وقيل منصب على الحالية حال كونهم يعني مجاوزين زيدا هكذا بعضهم هكذا جعلها منصوبا على الحالية وبعضهم جعلها منصوب على الظرفية ولا يقول. قال أيضا من الحروف التي نبحث فيها في هذا الكتاب هي حرف الراء. وعلى ذلك يعني إن ابن هشام رحمه الله لم يجد في خلال هذه الحروف ما بين السين والخاء حرفا يتناسب مع قاعدته أو مع شرطه وهو أنه يبحث عن حروف المعاني وكذلك عن الأسماء التي تكون حروف المعاني في استعمالاتها وتطلب الجمل لها وكذا. فيقول حرف الراء هنا جاوز كم حرف؟ الخاء الدال والذال حرفين. قال حروف حرف الراء كذلك أيضا يعني مما يتعلق بمقصود موضوعنا البحث عن الحروف والأسماء المبدوءة بالراء. يقول ورب حرف الجر لكن زعم جماعة الكوفة أنها سمع. ورب من حروفنا حروف التي تستعمل استعمالا كثيرا في عند العربي. رب هذه الكلمة حرف الجر ومعناها أنها حرف تجر معاني الأفعال إلى الأسماء حرف الجر. رب زيد رب رجل صالح لكته لكن زعم جماعة الكوفة أنها سمع. هذا المذهب مذهب بصري يعني أن البصريين قالوا إن حرف جر وجماعة الكوفة أي جماعة النحاة الكوفة يقولون أنها اسم وليست حرفا. هذا خلاف يعني إذن بين لنا أن رب حرف جر وهذا هو المشهور عند المعربين وهو مذهب البصريين. وأما الكوفيون يرون أن رب اسم وهي مضافة إلى ما بعدها وهذا هو وجه الخلاف. وثم بين في معناها خلاف معناها خلاف أنها للتقليل أو للتكثير. للتقليل دائما للتكثير دائما للتكثير غالبا للتقليل غالبا أو بالعكس في خلاف. ولذلك قال وليس للتقليل تأتي دائما كما زعم بعضهم أنها دائما للتقليل لا بل تأتي للتكثير أيضا ولا لتكثير كما قد زعم يعني أن بعضهم جعلها للتقليل دائما ما تأتي إلا للتقليل وبعضهم بالعكس جعلها للتكثير دائما وهذان قولان ليسا صواب إنما إنها تأتي للتقليل وللتكثير. ولذلك قال التقليل قليلا وللتكثير كثيرا هذا أقرب بل يكثر التكثير فيها ويكل تقليلهم بها كما عنه ممكن. أقوال للتقليل دائما للتكثير دائما للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا هذا الصواب. وبعضهم يقول للتقليل كثيرا وللتكثير قليلا وهذا لا بل أكثر استعمالها أو القول مرجح في مسألة الخلاف أنها للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا رب تستعمل به لهذه المعنى. قال فمن الأول قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين وفي الحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وسمع عربي يقول بعد انقضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه ورب قائمه لن يقومه. وهذا ما تنسك بالكساء على استعمال اسم فاعل مجرد معنى الماضي. قال فيا رب لي يوم قل هوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال
ربما أوفيت في عالم ترفعل ثوب شمالات، هذه كلها بهذا المعنى. وماذا قال؟ ولما كانت ربا تختص بأحكام بين حروف الجر المشهورة أشار ذلك بقوله هي حروف من حروف الجر ربا، لكنها لها أحكام تخصها من بين حروف الجر، ومن ذلك قال وصدرت حتما، أي من الشروط، أي من ما اختص في ربا من بين حروف الجر أنها تكون في صدر الكلام، صدرة في صدر الكلام، لا تكون في حشو الكلام ولا في آخر الكلام، تأتي في أول الكلام. رب رجل صالح لقيته قدمه. وجرت نكرة، أيضا من شروط مجرورها أن يكون نكرة، رب رجل صالح لقيته، رب رجل، لا تقول رب زيد، رب زيد. وأما ربه فتية قال ابن مالك وللظاهر يخصص منذ مضو حتى والواو والكاف والواو رب وتا، واخصص بمض ومنذ وقتا وبرب منكرا، هذا هو. والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى، ربه هذا ضمير، ضمير هو معرفة، فهذا من النوادر. قال ماذا؟ وجرت نكرة واجبة النعت، الشرط هي الصفة الخصية الثالثة أن مجرورها نكرة ويوصف بنكرة، رب رجل صالح، صالح بنكرة، موصوفها واجبة، واجبة النعت تكون ظاهرة لا تكون مضمرة، أو لازم الإفراد والتذكير إن يكن ضميرا ميزا يا فطين، يعني أو لازم الإفراد، أو يكون لازم الإفراد يكون ظاهرا، لازم الإفراد يعني وصدرت حتما، وجرت نكرة واجبة النعت، وجرت رب نكرة واجبة النعت تكون ظاهرة، هذه واحدة. أو لازم الإفراد، أو جرت رب ضميرا لازم الإفراد مفردا، مفردا ضميرا مفردا، والتذكير ربه فتية، ربه فتية، ماذا تفهمون من هذا؟ أنه ضمير، وثانيا أنه مفرد مع كون تمييزه جمع فتية، هذا جمع، يعني يقول أو مفردا ضميرا غائبا، والتذكير إن يكون ضميرا، إذا كان ضميرا غائبا يكون يعني ضميرا مفردا يكون مذكرا، ربه فتية، ربه نساء وهكذا. ميزنه يا فطين، ميزنه ذلك الضمير بما يطابق المراد، المفرد مفردا، وإن جمعا جمعا، وإن مثنى مثنى. وغلب حذف معداها مضيه وجد، وغلب حذف معد أيضا. والغالب أن الفعل الذي تعديه يحذف ولا يأتي. وكذلك أيضا مضيه وجب يكون فعلا ماضيا، ربه رجلا صالحا، رب رجل صالح لقيته، رب رجل صالح لقيته كثيرا يحذف، هذا هو الذي يحذف به معداه. وأحيانا يأتي ولكن يكون أخيرا ويكون فعلا ماضيا، فعلا ماضيا، رب رجل صالح لقيته، ألقاه لا لقيته. حاصل ما أشار إلى في هذه الأبيات أن رب تنفرد عن سائر حروف الجر بوجود تصديرها، هذه واحدة، ووجوب تنكير مجرورها، ونعته إن كان ظاهرا، رب رجل صالح، وإفراد وتذكير وتمييز ما يطابق المراد إن كان ظاهرا، وغلبة عدل معداه ومضيه. وهذا هو أحكام رب التي اختصت من بين حروف الجر به.
صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبني على الضبط.
لا هذه مبنية على الضم مفعول به في محل نصب مبني على الضم مفعول به لفعل مقدر تقديره يعلم حيث يجعل الصلاة. Thank you.